ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة دائمة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تحدد الآية الكريمة صفات أساسية لأتباع خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. الصفة الأولى عبارة عن الرحمة في وسط المؤمنين، فهم الرحماء بينهم. والصفة الثانية هي الشدة على أعداء الدين، فهم الأشداء على الكفار. أما الرحمة فهو عنوان مختار لكي تكون العلاقة بين المؤمنين لا يحكمها الظلم، بل لا يحكمها القانون والعدل، العدل القانوني. لأن الله تعالى أراد للمؤمنين أن يتعاملوا مع بعضهم البعض لا على أساس القانون ولا على أساس العدل القانوني، بل على أساس الرحمة. وهذا مقياس موجود في حياة غير هذه الحياة، وهي الحياة الآخرة في مصير الإنسان. فالمصير الذي يواجهه الإنسان يوم القيامة في ثوابه أو عقابه هو تحت هذين العنوانين: هل يعاملنا الله بعدله أو يعاملنا برحمته؟ وهنا لو كانت المعاملة الإلهية بالعدالة لهلكنا جميعا. من منا ينجو إذا أراد الله أن يحاكمنا بالعدل؟ وقد أنعم الله علينا نعما لو وضع نعمة البصر فقط في كفة الميزان، ووضع كل أعمالنا في كفة أخرى لثقلت كفة هذه النعمة الوحيدة. كيف نطلب من الله أن يعاملنا يوم القيامة: اللهم لا تحاسبني بعدلك، اللهم لا تعاملني بعدلك، بل عاملني برحمتك. لأنه كما أخبرنا نبينا الأعظم بأن هناك لا ينجي إلا عمل مع رحمة، فليكن في عمل في ميزان الحساب يوم القيامة إلا عمل مع رحمة. لابد أن تكون هناك رحمة إلهية. وإذا أردنا أن نصاب وأن نتحلى برحمة الله يوم القيامة لا بالعدل، علينا أن لا نتعامل مع المجتمع المؤمن بالعدل بل نتعامل معه بالرحمة. الواحد افترض بحياته له حق عند الآخر ويستطيع أن يتعامل مع ذلك الآخر المؤمن بالمجتمع المؤمن، أن يتعامل معه بالحق والقانون. وإذا تعامل معه بالحق والقانون ما في عقاب، له حق من الناحية الشرعية أن يتعامل معه بالحق والقانون. ولكن إذا تعامل معه بالحق والقانون يجيء يوم القيامة كل أعماله لا تنفعه لنيل الجنة بل للهرب من جهنم، فيقول يا رب ارحمني. هنا قد يأتيه الجواب، لماذا لم ترحم عبدي فلانا؟ لماذا عملته بالعدل والقانون وتطلب مني أن لا أعاملك بالعدل والقانون؟ ارحم ترحم. لذلك ورد في الحديث حول هذه المسألة عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه: اعفو عمن غضبك كما أنك تحب أن يعفى عنك فاعتبر بعفو الله عنك. بدأ الله سبحانه وتعالى يعفو عنك اعفو، حين يأتي الذي عفى ويأتي الذي رحم ويقول بكل قلب كبير: يا رب لقد أمرتني بالعفو فعفوت فاعف عني. كل الخشية يقدمها يوم القيامة حينما يعفو عن الناس وحينما لا يتعاطى مع الناس بالقانون. وهذه المعاملة بالرحمة أرادها الله تعالى أن تعم كل دوائر المجتمع، وأتحدث الآن عن تطبيقها في دوائر عديدة من المجتمع بشكل مفترض. الدائرة الأولى التي أراد الله تعالى أن نتعامل معها برحمة وليس بالقانون هو الدائرة الزوجية. الله تعالى حينما تحدث عن الزواج وعن علاقة الزوج بالزوج قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مش جعل بينكم مودة وقانونا، مع أن الزواج بالأصل هو عقد قانوني، الزواج بالأصل هو عقد يلزم الزوج بمتطلبات ويلزم الزوجة بمتطلبات، بس الله سبحانه وتعالى لم يرد بالحياة الزوجية أنه يتعاملوا مع بعض على أساس الحلال والحرام، حرام وواجب، تكليفك وتكليفك. هي بتقول له أنا مش واجب أعمل البيت وهو بيقول لها ممنوع تخرج من البيت. بصير القانون يعقد الحياة الزوجية. أراد الله تعالى أن يتعامل الزوج والزوجة مع بعضهما بالرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. لذلك ورد أن المرأة عندنا في شريعتنا الإسلامية المرأة لا يجب عليها الخدمة في داخل البيت أن تخدم زوجها، ولكن عدم وجود خدمة المرأة داخل البيت لم يكن لكي لا تخدم المرأة داخل البيت، بل كان لكي لا تتحرك المرأة في خدمتها في بيت زوجها على أساس القانون، بل لكي تتحرك على أساس العطاء وعلى أساس هي تشوف الزوج يذهب خارج البيت ويتعب ويعمل ويشقى لأجل البيت، حينما تعطي تشعر من نفسها بأنها تفعل بالعطاء من خلال العطاء. لذلك ورد في الحديث بأن من خدمت زوجها سبعة أيام، هي مش واجب تخدمها، ولكن من خدمت زوجها سبعة أيام أغلق الله عنها سبعة أبواب جهنم وفتح لها ثمانية أبواب الجنة، وقيل لها ادخلي من أيها شئت. ليش؟ لأنه خدمت زوجها من خلال العطاء. وولد أيها امرأة قدمت لزوجها شربة من ماء، أيها امرأة أو ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلا كان خيرا لها من عبادة سنة. ليش؟ هذه الأحكام التي تعطي هذا الثواب الكبير للمرأة حتى تنطلق في معاملتها مع زوجها من منطلق العطاء والرحمة. نفس الشيء بالنسبة للزوج، أن الزوج في كثير أمور لا يجب عليه أن يفعلها داخل البيت الزوجي، ولكن الله تعالى أراد أن يتحرك داخل البيت على أساس الرحمة، فوارد أن يتحرك برحمته ليعبر عن عاطفته لزوجته مودة ورحمة، مودة هي المحبة، أن يملأ الإحساس العاطفي عند المرأة إن قول الرجل لامرأته أو لزوجته إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا، أن يملأ الجانب العاطفي للمرأة على أساس هذه الرحمة التي حدثنا عنها القرآن والمودة. وورد أن الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى في امرأته، واحد يطعم زوجته في لقمة فإن الله تعالى يعطيه ثواب على هذا الطعام. ليش هذا الحديث اللي بتحكي عن ثواب خدمة المرأة للرجل وثواب إطعام الرجل للمرأة حتى تحكم الحياة الزوجية الرحمة مش القانون، وأن يتعاطى الزوج مع الزوجة والزوجة مع الزوج على أساس هذه الرحمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. هذا على مستوى العلاقة الزوجية. أيضا أراد الله تعالى أن تكون الرحمة هي المنطلق في عملية تربية الأولاد. في تربية الأولاد في تشديد أن تكون التربية على أساس الرحمة. يعني واحد يكون بيشتغل بذهنية مسؤول، بذهنية تنظيمية، بذهنية تاجر عنده مؤسسة في البيت، لا، في ذهنية أخرى، في ذهنية لتربية الأولاد أساسها الرحمة. بدءا من الطفل وهو صغير، لا تضربوا أطفالكم على بكائهم، ممنوع ضرب الطفل لسبع سنوات. لا تضربوا أطفالكم على بكائهم كما ورد في بعض الروايات، فإن بكاءهم لأربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله. وأربعة أشهر الصلاة على النبي وآله، وأربعة أشهر الدعاء لوالديه، حتى يتجاوز الرجل والمرأة التعاطي مع الطفل على أساس إزعاج أنه هذا الولد مزعج. النبي صلى الله عليه وآله يحذر الطفل تعاطوا مع الطفل على أساس الرحمة، لأن الله تعالى يرحمكم في بكاء أطفالكم. حتى ورد أنه طبيعة التعاطي في داخل البيت، يمكن واحد يكون عسكري بطبيعته داخل البيت موضوع آخر. ورد في الحديث من عنده صبي فليتصاعد له. يعني بنتعامل داخل البيت مع الصبي الصغير كانه هو صبي برحمه، هذه عباره الرحمه. حتى ان هناك تطبيقا نبويا لهذا الامر، حينما دخل احدهم فوجد النبي الاعظم صلى الله عليه واله يضع الحسن والحسين على ظهره ويحبو بهما وهو يقول: نعم الجمل جملهما ونعم العدلان انتما. وفي تربية الأولاد أراد الله تعالى أن تكون الرحمة هي الأساس في عملية التأديب. صح عندنا في السنوات السبع الثانية، يعني سن سبع سنوات قمريا لأربع عشر سنة، أنه هنا ممكن أن يضرب الطفل من أجل تأديبه، ولكن هذا الضرب لابد أن يكون ضربا برحمة. لذلك ما يجوز الضرب إلى حد أن يحمر الجسم، لأنه يكون ضرب في إيذاء. وإذا ضرب الوالد طفله أو الأم طفلها إلى درجة أن الجسم أحمر في كفارة، ويدفعها الأب أو يدفعها الأم، وهي كفارة من ذهب معبيها عيارات ذهبية بالدنانير بحسب التعبير القديم، ليعبر الشق الإسلامي عن ذلك أن عملية التربية لابد أن تخضع أيضا لدائرة الرحمة. ففي تربية الأولاد أراد الله تعالى أن تكون الرحمة هي التي تسيطر على دائرة هذه التربية. والنموذج الأكمل نراه في نبينا صلى الله عليه وآله حينما كان يصلي جماعة فأسرع في صلاته. كان النبي لما يتصلى تصرف شوية غريب، فكر أن الوحي ينزل عليه، فاستغرب وتعجب المسلمون من عجلته في صلاته. حينما انتهى سألوه عن سبب ذلك، قال: أولما سمعتم صراخ الصبي في صوته، فخاف النبي وهو يصلي جماعة على قلب أمه بالنسبة لولدها وهو يبكي، فعجل في صلاته حتى تأخذ الأم ولدها. وهذا ما يعبر عن الرحمة الكبيرة التي جسدها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وأراد الله سبحانه وتعالى أن تكون الرحمة في عملية رحماء بينهم في دائرة التعاطي مع الجيران، أن يتعاطى الجار مع الجار على أساس الرحمة، مش على أساس القانون والجار يروح يرفع الأمر للمحكمة ويرفعه للجنة وإلى آخره، لا، وإنما أن يتعاطى مع جيرانه على أساس الرحمة. التي للأسف نجد أن هناك مشكلات اجتماعية نلاحظها في علاقة الجيران مع بعضهم البعض، حتى نلاحظ أن كثيرا من الأماكن في مجتمعاتنا الخاصة الجيران لا يعرفون جيرانهم، وفي كثير من الأحيان قد يتعرفون على بعضهم البعض من خلال المشاكل وليس من خلال الزيارات الهادفة واللقاءات العملية. بينما نحن نسمع النبي أنه كان يقول أو يقول عنه المعصوم كعلي عليه السلام أنه ظل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا عندنا ليس منا، كما قال الإمام الصادق عليه السلام كما ورد عنه: ليس منا من لم يحسن مجاورة من جار. وأن حرمة الجار بالنسبة للإنسان كحرمة أمه. قديش واحد في حرمة التعاطي مع والدته، حرمة الجار كحرمة أمه. وحسن الجوار الذي يكون على أساس الرحمة ليس بمعنى فقط أن لا يكون هناك مشاكل، أثر جاره على جاره، صح المفروض جار ما يلي الجيران، لأن مثلا يمكن تقطع الكهرباء مش واحد بيحط موتير بنص الليل بدور الموتير بينما الجيران الآخرون ينزعجون منه. وهكذا جملة من التصرفات قد تسبب مشكلة في علاقة الجيران مع بعضهم البعض. المفروض أن لا يفعل الجار ما يؤذي جاره، وإلا يكون يخرج من ربقة الانتماء إلى أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. وقد ولد عن المعصوم سلام الله تعالى عليه: ليس حسن الجوار كف الأدب. الواحد بيت أكثر من هذا: ليس حسن الجوار كف الأدب، ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى. أن يصبر الإنسان على أذى جاره ليكون حسن المجاورة له، وإلا إذا لم يحسن الإنسان المجاورة ولم يتعامل مع الجيران على أساس الرحمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان متدينا مؤمنا مصليا ذاكرا قائما تاليا، قيل للنبي: إن فلان يا رسول الله تقوم ليلها وتصوم نهارها وتكثر من الصدقات ولكنها تؤذي جيرانها. فقال النبي: هي في النار حتى لو كانت مصلية تالية قائمة متصدقة، ولكن أبية جيرانها يجعلها في النار. وأرد الله تعالى أن تكون هذه الرحمة بين الناس، رحماء بينهم في داخل الحياة الزوجية، في تربية الأولاد، في العلاقة مع الجيران، وفي علاقة مع الناس الآخرين. ما يتعامل الواحد على أساس أنه لدي حق وأنا أطالب بحقي بالعدالة فضلا عن الأدب، وإنما أن يتعامل الرحمة التي تنقذ الإنسان يوم القيامة. هذه الرحمة التي نلاحظها عند الأقوياء الذين يستطيعون أن يأخذوا بحقهم الشرعي، ولكنهم يرحمون لأنهم يعيشون في مجتمع متدين. يروى أن مالك الأشتر كان ذات يوم يمر أمام بعض الناس، كان يلبس لباسا أحدهم أراد أن يسخر منه. صبيعة بن مالك العسكري الأول في جيش أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه الحادثة كانت بعد استلام أمير المؤمنين الخلافة الفعلية. مر مالك أمام ذلك الرجل وأراد أن يسخر منه فرماه بالطين. قالوا ماشي مالك وكان متوجها نحو المسجد، فقال له واحد: قال له: تعرف اني رميت؟ لقد رميت مالك الاشهر. كان كلمه مالك الاشهر مرعب. مالك الاشهر كان يعني بمثابه قائد الجيش عند الامام علي عليه السلام. فمباشره ارتجف ذلك الرجل ولحق مالك فوجده يدخل المسجد ويصلي، فانتظره حتى انتهى من صلاته وجلس يقبل قدميه ويقول له: سامحني. فنظر اليه مالك قال: والله لم ادخل هذا المسجد الا لاستغفر الله لك. كان في مالك يؤذيه، كان يستطيع مالك ان يقتص منه لأنه أذى، ولكنه أراد أن يتعامل برحمة. ليه؟ لأنه يعيش في مجتمع متدين. هذا ابناء مسلم ينتمي إلى الحالة الإيمانية العامة حتى لو كان عنده سوء تصرف، لأن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله هم رحماء بينهم. هذه الصفة لابد أن يتمتع بها كل من انتمى الى النبي صلى الله عليه واله. ولكن هذه هذه الرحمة في المجتمع المتدين لا تنطلق من الرقة القلبية التكوينية، مش لأنه ذي القلب يرحم، بل تنطلق من حب المؤمن لله الرحيم، لأن الله تعالى الرحيم وأراد أن نرحم عباده، ينطلق المؤمن لكي يكون رحيما في المجتمع المتدين. ولكن حينما يكون المؤمن في مواجهة أعداء الله فإن هذه الرحمة لا تدخل عندها إلى قلبه، بل يصف القرآن الكريم أتباع النبي صلى الله عليه وآله أشداء على الكفار. صحيح أنهم رحماء بينهم، ولكنهم أشداء على الكفار، لأنهم يواجهون من يضعون العراقيل في المسيرة الإلهية نحو الله سبحانه وتعالى. لذلك هم يحملون الشدة. لذا نرى من المؤمنين عليا سلام الله تعالى عليه، نراه يجلس ليساعد في طهي الطعام للأيتام وهو أمير المؤمنين. نجد عليا عليه السلام يعطي طعامه بعد الصيام لليتيم والمسكين والفقير، ويتصدق بخاتمه هناك ويفعل أفعالا كلها رحمة، يفعل أفعالا كلها رحمة في وسط المجتمع المتدين. ولكن سيف علي عليه السلام حينما واجه أعداء الله قتل نصف المشركين القتلى في بدر واشترك في النصف الآخر. ونجد النبي صلى الله عليه وآله الرحيم في المجتمع المتدين الذي امتلأ قلبه رحمة، والذي امتلأ قلبه بما يسع كل أولئك الذين يعيشون في مجتمع حينما يحكم اليهود يهود بني قريظة ويوافق النبي على تحكيم سعد بن معاذ، ماذا تحكم يا سعد على هؤلاء اليهود؟ فقال سعد: تقتل رجالهم وتسفى نساؤهم وتوزع أموالهم على المهاجرين دون الأنصار. فقال له النبي: حكمت بما حكم الله. لأنه يواجه أولئك الذين كانوا يؤذون رسالة الإسلام ولا يريدون أن يحققوا العدالة الإلهية على الأرض، فكان النبي شديدا بالنسبة إليهم. هذه الشدة التي لابد من تحقيقها بمثل هذه الأيام التي يواجه فيها العالم الذي يطرح أموره بسخافة، حتى نسمع أن كوفي أنان يعتذر من شارون بالنسبة للمسألة التابعة للشريط المسجل في الأمم المتحدة، ونجد أن العالم يسكت حينما تقصف الطائرات الإسرائيلية أبطال فلسطين وأطفال فلسطين. نجد أن هذا العالم الذي لا يتحرك حينما يضطهد المظلوم، كيف يتعامل مع هذا العالم؟ وكيف يتعامل مع هذا العالم الذي لا يحترم إلا القوي؟ لذا نجد أن المقابلة بالنسبة إلى هذا العالم الذي يعارض العدالة الاجتماعية على الأرض ويعارض العدالة الإلهية وتحقيقها، نجد أن هذا العالم لابد أن يواجه كما واجه المقاومة الإسلامية وتواجه العدو الصهيوني بالشدة التي على أساسها نزمت إسرائيل في جنوب لبنان، وبالشدة التي على أساسها يتحرك أبطال الانتفاضة في داخل فلسطين وفي خارج فلسطين، كما سمعنا هذا الأسبوع من عملية اغتيال موفقة لأحد أعضاء المخابرات الإسرائيلية في الأردن، وفي مثل تلك العملية البطولية للشهيد علي حينما اقتحم الدرع الأمني الصهيوني بجسده الشريف وبمثل تلك العملية التي حدثت البارحة والتي من خلالها أفرحت قلوب المؤمنين، حينما دخل ذلك الشهيد إلى داخل ذلك المطعم المكتظ بالمجتمع الصهيوني الذي كله مجتمع حرب، لأن العدو الصهيوني يعيش في معسكر. ليست إسرائيل المدعاة هي دولة بمعنى الدولة، هي معسكر حربي يدرب شبابه ويدرب نساءه ويدرب جيوشه، قسم منه جيش فعلي والباقي احتياط. ما في مدنيين بإسرائيل كما يقولون، كل المجتمع هو مجتمع محارب ظالم، وكل من هناك هو يتعرض للإسلام والمسلمين ويستحق الجزاء الذي على أساسه لا بد أن تكون الشدة التي أرادها الله تعالى في أتباع محمد. ونحن اليوم لا بد أن نبقى نهيئ المجتمع الذي يحمل الصفتين اللتين حددهما الله تعالى في كتابه العزيز، بأن أتباع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هم رحماء بينهم، يتراحمون في كل مواقعهم، ولكنهم في نفس رحمتهم هم الأشداء الذين يقابلون الأعداء بالشدة والقوة التي أراد الله من خلالها أن تبنى العزة، وإنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.